الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع متن أبي الشجاع.
بسم الله، ماذا كنا نتكلم عن حكم سب الرسول صلى الله عليه وسلم، حكم سب المسلم للرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله نختم، لأن قلنا الناس على ضروب ثلاث: حربي وذمي ومسلم. انتهينا من المسلم والحربي لا نبحث فيه. يا ترى لما لا نبحث في المسلم؟ لما لا نبحث في الكافر؟ استغفر الله، في الحربي. ممكن لأنه هو يعني المسألة ليست بحثا في إيش، في الكفر والإيمان. هو كافر أصلا، البحث كله في دمه، والكافر الحربي ده مهدور. مش تفضل حكم الذمي.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
أمين.
قال القاضي محمد بن الطلاع القطبي رحمه الله تعالى: وفي كتاب النسائي وابي داود عن ابن عباس أن رجلا أعمى سمع أم ولد له تسب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. وفي هذا الحديث من الفقه أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب، بخلاف المعتد. وذكر ابن المنذر في الإشراف أن عوام العلماء أجمعوا على ذلك، إلا ما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة لم يقتل، لأن ما هو عليه من الشرك أعظم. والحجة عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله، فانتدب إليه جماعة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه. وزاد الفضل في كتابه وصاحب الشرف، وأتوا برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مخلاه. وفي قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأبي برزة الأسلمي: إذا أراد قتل رجل آذى أبا بكر برسانه، فقال له أبو بكر: ليست هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل بين أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وكذلك يقتل من آذاه أو عابه أو انتقصه. رواه عيسى عن ابن القاسم في المستخرجة. وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخ ازدراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استنقاص قتل. وفي المستخرجة روي عن عيسى عن ابن القاسم: من سب النبي قتل بعد أن استتاب كالمرتد. وميراث جماعة المسلمين، وسواء أظهر ذلك أو أسره. وكذلك في الواضحة لمالك وابن القاسم وغيرهما، وفي غير الكتابين يقتل بغير استتابة، ذكر ابن الحكم عن مالك.
الناس كما قلنا على ضروب ثلاثة: مسلم وكافر، والكافر إما حربي أو ذمي، والذمي ينزل تحته المعاهد وأيضا المستأمن أو المستأمن. فالمستأمن الذي دخل بأمان من ولي الأمر لمدة معينة انتفاعا لأهل الإسلام، تجارة في بلاد أهل الإسلام، الغرض المقصود دخل الغرض ما بأمان من ولي الأمر. والمعاهد الذي عاهده ولي الأمر دون أن يضرب عليه الجزية، دون أن يضرب عليه الجزية. يكون المسلمون في ضعف وليست فيهم قوة، ولكن يخشى من تأليب أهل الكفر عليه أو اجتماع كلمة أهل الكفر، فيعاهد طائفة من أهل الكفر ويقاتل طائفة حتى يتقوى فيقاتل الأخرى. فهذه المعاهدة أيضا لابد أن يفي بالعهد، لأن هذا هو حال المسلمين وشريعة المسلمين ودين المسلمين، أنه لابد أن يفي بالعهد. والثالث وهو من ضربت عليه الجزية، وهو عند قوة المسلمين وبطش المسلمين، يقبلون كما سنبين في المذهب، يقبلون من أهل الكتاب الجزية على أن ينزلوا تحت أحكام أهل الإسلام. فالغرض المقصود الحربي لا بحث فيه، فالبحث هنا إما في المستأمن إما في المعاهد وإما في الذمي. وما يقال في الذمي ينسحب الحكم فيه على المعاهد وعلى المستأمن. الحكم الذمي الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، حكمه هو كافر أصالة، لكن حده هو القتل، دمه مهدور، لكنه ذمي، فنقول ينتقد العهد بذلك. وهذه المسألة كما نقل ابن المنذر عامة الفقهاء يقولون بها، خلا ما نقل من أبي حنيفة. أبو حنيفة يرى بأنه بسبه لنفسه لا يزداد على كفر كفر، هو كافر، فالأمر أنه كافر، قالوا هو معصوم الدم بالذمة فلا تنتقد الذمة لأننا لا نقيس على المرتد. هذا قول الأحناف. والأحناف استدلوا بحديث الأعمى الذي قتل الأمة التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الكلام عليه أنه قال هذه المرأة مرتدة، يعني هو يرد على الجمهور الذين يستدلون به، قال هذه المرأة كانت مسلمة لذلك استحقت القتل. عندما قالوا له هذا دليل فاصل لك، فاصل عليك في النزاع، قال كانت مسلمة. عامة احنا عندنا أدلة من الكتاب ومن السنة ومن النظر، ونقل بعضهم الإجماع وأن له ذلك، وأبو حنيفة صريحا قد خالف في ذلك. أما الكتاب فقول الله صريح، قول الله جل في علاه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ما ورد عن المسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو الجزية عندما قال سلم لعلي بن أبي طالب ادعوه إلى إحدى خلال ثلاث. الغرض المقصود الشاهد من الآية أن الله جعل قال حتى هنا للغاية، يعني كف عن قتاله، حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. إذن كف القتال عنهم بوصف وبقيت حتى يعطوا الجزية، يعطوا الجزية. قال وهذه الجزية يعطوها أيضا على وصف عن يد وهم إيش؟ وهم صاغرون. بعض العلماء هم الأحناف يقولون إعطاء الجزية بحد ذاته صغار، فلا نحتاج إلى صغار، إعطاء الجزية في حد ذاته صغار، لأنه يعطي الجزية للحماية وللسكنة في دار المسلمين، هذه في حد ذاتها صغار. والصحيح الراجح أن الصغار فوق ذلك، صحيح الراجح أن الصغار فوق ذلك، كما قال جميع الفقهاء قالوا لا بد أن يظهر الذلة والصغار، لا سيما أن هذا كان من ربنا جل في علاه له جزاء وفاقا وأجرا طبقا، لأنه لما تكبر على الله وتكبر على دين الله جل في علاه وتكبر على رسل الله أذله الله جل في علاه لعباد الله، ولما آثر عبادة الشيطان على عبادة الرحمن أدخله الله تعالى في الرق لعباد الرحمن. في الغرض المقصود قالوا والصغار ينافي السب، السب لا يمكن أن يجتمع مع الصغار، فكيف يكون صاغرا ذليلا وهو يسب رئيس القوم سيد القوم بل سيد الأنام بل أكرم خلق الله على الخالق، فالسب ينافي الصغار، الصغار لابد له من ذلة من 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 خضوع، أما أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا متكبر متغطرس طاغي باغي، لا يمكن أن تقول أن هذا في صغار. فتكون الآية هنا بالتصريح عندما يقول الله جل في علاه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فهم قد خالفوا الآية وقد فعلوا ذلك متكبرين. فالعلماء قالوا إذا سب النبي وسلم ينتقد العهد، عهد الذمة ينتقد العهد، وإن كان مضروب عليه الجزية تنتقد عقد الجزية ينتقد في ذلك، لأنه لم يتوفر فيه الوصف أنه أعطى عن يد وهم صغروا، فلأنه تكبر وسب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الراجح الصحيح الذي لا يمكن أن نحيد عنه، لأن الذي يسب رئيس القوم ليس بصغر، لا المفروض هو يعطي وهو خاضع وصوته منخفض ولا يستطيع أن يتكلم في أي شيء. عمر الخطاب قال من شد يعني من 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 تلبسهم بالصغار أنه إذا ركب على الخيل يركبه مقلوبا، وإذا وله شروط كثيرة جدا، يقول وإذا مر به المسلم يقوم لا يجلس أمام المسلم، وأيضا يضيفه ثلاثة أيام وجوبا كما سنبين أنها الاستحباب على المذهب، لكنها كانت شروط عمرية يبين ويطبق فيها صريح قول الله جل في علاه عياد وهم صاغرون، عياد وهم صاغرون. هذه هي الآية الأولى. الآية الثانية طبعا كما قلنا السب لا يمكن أن يكون فيه صغار بل فيه تجرؤ وفيه غطرسة وتكبر. الآية الثانية قول الله جل في علاه فإن نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. الآية الثانية انتبه يا عزيز، فإن نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. هنا كأنه يشير إلى أن الإيمان في الكفر هو الذي يطعن في الدين وينكس العهد، والذي يطعن في الدين وينكس العهد. قال فإن نكثوا أيمانكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. من قال بأن العطف يستلزم المغايرة بأن الطعن في الدين غير النكوص في الأيمان في العهود، قال الحكم يتعلق بعلتين: بطعن في الدين ونهى عن كفر. صحيح الراجح من الأدلة الكثيرة تثبت أنه إذا انتقد عهده أو هو الذي أخل بالعهد بأنه يقاتل فقط، فهي علة منفردة مؤثرة. قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء حتى تقاتلهم أنت في راحة. فالغرض المقصود، قال الله تعالى مبينا: فإن نكثوا أيمانهم، وقليلا ما منهم من يوفي من يفي بالعهد، فإن نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم. العلماء يقولون وجه الشاهد هنا وطعنوا في دينكم، وأعظم الطعن في الدين سب من أتى بهذا الدين. أعظم الطعن في الدين سب من أتى بهذا الدين صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا هذه آية واضحة جدا أنه لابد من قتال أئمة الكفر، جماعات وآحاد أو فرادة لابد أن يقتل في ذلك. طبعا كل دائرة انتقاد العهد وأن هو حكم القتل كل ذلك موكول ولي الأمر، لا ينبغي لأحد كائنا من كان أن يتجرع على مثل هذه المسألة، كلها موكولة بولي الأمر حتى لا يعيث أو لا يحدث الفساد في الأرض. أيضا من الأدلة التي يستدل بها علماؤنا على حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده منتقد ودمه حلال، وهو قول الله جل في علاه: وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. قال في أول الآية: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، فأباح قتالهم لأنهم هموا بإخراج الرسول. فإن كان الهم داعيا للقتال والقتل فلأن يكون السب داعيا للقتال والقتل وانتقاد الذمة من باب أولى. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن الله من المؤمنين ورحمة الذين آمنوا، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. فهنا يقول يؤذون النبي، وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما يكون سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطف الناس بعد حادثة الإفك، والذي تولى كبره منهم هو أبو عبد الله بن أبي بن سلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهله؟ وإني والله ما علمت عن الرجل الذي يتهمونها فيه، يعني اللي هو صفان بن المعطل، ما علمت عنه إلا الخير. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، إن كان من إخواننا من الأوس فمرني فأضرب عنقه، وقال: إن كان من إخواننا من خزرج فمرني فأضرب عنقه. فلما قال هذا قام سعد بن عبادة حمية، ما قام نفاقا قط حشاه، فهو من خيرة الصحابة ومن أماجد وأفاضل وأكارم الأنصار. فقال: لا والله، قال سعد بن عبادة: لا والله لا تستطيع، حمية فقط، لأنك تعلم لا يخفى عن أمثالكم ما حدث بين الأوس والخزرج قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أسيد بن حدير أيضا كان مع تحت راية سعد بن معاذ قبله، فقام فقال: لا والله نستطيع ونستطيع، وما أراك إلا منافقا تنافح عن المنافقين. حتى عائشة رضي الله عنها رضاها ما غضبت لنفسها، قالت: وما كنت أعلم عنه إلا خير إلا الخير، لكن أخذته الحمية، يعني اعتذرت له وإن كلام في عرضها، قالت: ما نعلم عنه إلا الخير، ولكن أخذته الحمية. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعد بن معاذ في الإقدام على قتل من بلغ أذاه في أهل نفسه، لأنه قال: تأمرني أضرب عنقه، لو كان الأمر لا يستحل لبين له النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، لكن حدث الجلبة بين المسلمين. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بقول سعد بن معاذ مرني فأضرب عنقه دلالة واضحة جدا على أن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان من أهل الذمة يستباح دمه. لكن انظر إلى الدلالة من الحديث، قال سعد بن معاذ مرني، وما قال سأقتله،
دلالة واضحة جدا على ما أسسناه الصلاة أن المسألة موكولة إلى ولي الأمر، إلى ولي الأمر، إلى ولي الأمر، المسألة موكولة لولي الأمر. وحدثت الجلبة ثم سكتها النبي صلى الله عليه وسلم وخفض أصواتهم. هذا بالنسبة لأدلة القرآن. أما أدلة الكتاب فقد وفاها أدلة السنة، فقد وفاها المصنف من حديث كعب بن الأشرف، وكان من خيرة اليهود عليه لعائن الله جل في علاه تنزل تطرة، كان يهجو وسلم وكان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يؤلب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم تضرب عليه الجزية، هذا كان معاهدة، لم تضرب عليه الجزية، كان معاهدة. لكن لما بلغ الأذى ذروته في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانتدب رجلا صالحا فقال من لكعب بن الأشرف؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه وارضاه فقال أنا له يا رسول الله. أصدغاب ينافحون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينافحون عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا له يا رسول الله لكن ائذن لي، لأنه لابد أن يحدث كلام. قال أذنت لك، فأذن له حتى ذهب. والقصة المشهورة عندما نزل، من كان صاحب العطر، هو ولا الآخر؟ كانت عنده تحته امرأة من أعطر نساء العرب، ما اشتب منه رائحة عظيمة جدا، دخل فتكلم على مسألة السلاح، المسألة المشهورة هذه، ثم يعني جز رأسه وحز رأسه من أجل أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وكان معاهدا. فهنا انتقد العهد بسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني الذي يثبت ذلك، المرأة التي كانت تحت الرجل الأعمى، أم ولد، كانت أم ولد له، فكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم ويراجعها ويكفها عن أذى رسول الله، فتأتي في اليوم التالي فتسب النبي صلى الله عليه وسلم فيراجعها ويردها عن التجرع على عرض رسول الله، فتسب وتزداد، فأخذ المغول فيعني قتلها، يعني اتكأ عليه وهو في داخل بطنها، اتكأ عليه حتى يتأكد أنه قد قتلها، فقتلها. ثم ذاع الصيت في الصباح، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، فانتدب رجلا أن يعهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون صادقا من الذي قتل هذه الأمة، فقال الرجل الأعمى أنا يا رسول الله. الحق أن هذه كانت امرأة من أعطف ما تكون على هذا الرجل، وكانت من أرحم ما تكون على هذا الرجل، كفته الشهر، كان يأتيها فيطأها، وأتت له بالولد وهو أعمى، تعرف أن الأعمى لابد في إعواز شديد لأحد أن يعينه، وكانت خير معين له، لكن لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قدم الله ورسوله فقتلها. فلما قتلها فعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل الأعمى أنا يا رسول الله، كانت تسبك، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، وهي أمة تحت رجل مسلم تحت عهده ويتابع لسيدها، ومع ذلك أهدر دمها النبي صلى الله عليه وسلم لعرضه، لأن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يغتفر له هذا الذنب إلا أن يتوب فيتوب الله عليه، فإن أسقط النبي صلى الله عليه وسلم حده يسقط، وإلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط بحال من الأحوال. من الأدلة أيضا على ذلك دليل فيه ضعف، لكن نستأنس به مع الأدلة الصحيحة، أن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه مر في سفره على راهب، فبعدما أثنى عليه واستضافه، لأن عمر ضرب عليهم هذا وأمرهم بأن يضيفوا المسلمين، فاستضاف ابن عمر، فلما خرج فقال من كان مع ابن عمر سمعت يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن عمر لما لم تخبرني ضربت عنقه، يعني إذا أخبرتني وهو يسب النبي صلى الله عليه وسلم لأعلونه بالسيف لأضربن عنقه، فقال لما لم تخبرني لأضربن عنقه على ما قال وما سب به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لنا لطيفتان، اللطيفة الأولى أنه أراد قتله ويعلم، هو عبد الله بن عمر بن الخطاب الأثري الذي لا يتحرك إلا بأثر، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دم من سبه، لذلك أراد قتله. لكن الإشكال أراد قتله ولم يرجع إلى ولي الأمر. قلنا هذه مسألة الحاجة داعية لها، كيف الحاجة داعية لها؟ لأن ولي الأمر بالمدينة وهو على سفر، ولي الأمر بالمدينة وهو على سفر، وهذا سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن التلكؤ ولا التباطؤ فيه، لذلك قال لعلونه بالسيف. ومن الأدلة أيضا على أن المعاهد أو الزمي إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدر دمه، وانتقاد العهد لابد يكون وجوبا على قول الأئمة الثلاثة. حديث أبي برزة رضي الله عنه وارضاه أن رجلا جاء فسب أبا بكر فاستل سيفه أبو برزة وقال دعني أضرب عنقه. قال انتبه إنها لم تكن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ظاهرة جدا على أن من يتجرع على عرض النبي صلى الله عليه وسلم أجمع الصحابة على إهدار دمه. حتى أبو بكر لما سب أبا بكر أبو بكر لم يهدر دمه وقال ما كانت إلا للنبي. دلالة واضحة جدا على التخصيص وأن مسألة إهدار الدم لا يكون إلا بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبقى لنا هذه المسألة مسألة إذا قلنا بأن حكم الذمي الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يهدر دمه وانتقد عهده، هل هذا الحكم يمكن أن يستتاب المرء فيه؟ هل له توبة أم لا؟ نقول إن تاب تاب الله عليه. والاستتابة خلافا لكثير من أهل العلم الاستتابة مستحبة، لأن الشارع يتشوف لدخول الناس في دين الله أفواجه ويتشوف للتوبة، فإذا هو يستتاب، هذا هو الحق، يستتاب ولكنه أيضا يقتل، يستتاب ولكنه أيضا يقتل، لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقطه إلا النبي. ونحن لا نستطيع الآن أن نأتي ببيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد وافق وأقر على عدم إهدار دم من سبه وقد تاب. إن تاب تاب الله عليه، فإن قتل قتل مسلما ولا يحاسب عليه في الآخرة، لأن هذا حق لابد أن يصل للنبي، ولا يصل للنبي إلا بإهدار الدم، وهذه الولي الأمر. أما إن كانت المسألة على سب غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا قتل فيه، حتى لو سب الله نعم، إن تاب تاب الله عليه ولا يقتل. كيف ذلك؟ قلنا نعم، لأن الله جل وعلا الأصل في حقه المسامحة، هو بيّن لنا ذلك، قال الله جل في علاه رحمتي وسعت كل شيء. وأنت ترى دائما لما يتكلم عن أهل الكفر أو أهل النفاق إذا أراد أن يبين لك ما يفعله بهم يقول إما يتوب عليهم وإما يعذبهم، في غير ما موضع من كتابه جل في علاه، ودائما يسبق المغفرة العذاب، والمغفرة والرحمة العذاب. فالغرض المقصود في الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب ربنا جل في علاه كتابا هو عنده على العرش رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي. فالحق في الحق أن نقول حق الله الأصل فيه المسامحة، حق النبي صلى الله عليه وسلم أو حق العباد عموما، حق العباد عموما الأصل فيه المشاحة. لذلك أطول آية نزلت في سورة البقرة آية إيش؟ المدانة لحقوق العباد. فالأصل في حقوق العباد المشاحة، والأصل في حق النبي صلى الله عليه وسلم حق الله المسامحة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. فإن سب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب أيضا لا يسقط القتل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع إكمال الكلام على متن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن يتمم لنا ييسر لنا إتمامه. تفضل. صلى الله عليه وسلم.
الله تعالى فصل وشرح بلوغ الجزية خمس خصال: البلوغ والعقل والحرية والذكورة، وأن يكون من أهل الكتاب أو من له شبه كتاب، وأقل الجزية دينار في كل حول، ويؤخذ من متوسط الحال ديناران، ومن الموسر أربعة دنانير استحباب، ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية، ويتضمن عقد
ذمة. جزاك الله خير. الجزية هي قيام الشيء، الجزية لغة، هذه من أحكام ديننا بفضل الله جل وعلا. الجزية لغة هي قيام الشيء مقام غيره مكافأة ومجازاة، مكافأة ومجازاة، فهي مال يؤخذ من أهل الذمة مأخوذ من المجازاة بسبب كف المسلمين عنه، وأيضا بسبب انضوائهم تحت راية الإسلام والمكث في ديار الإسلام بعصمة الدم والمال، بعصمة الدم والمال. ويقال أيضا لغة الجزية هي الضريبة السنوية المفروضة على رؤوس الكافرين لحمايتهم، حماية أموالهم وأعراضهم ودمائهم. يقول الله تعالى: اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، خذ من المجازاة والمكافأة. وأيضا عندما قال في الشات
قال تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك عن أحد بعدك. فإن ثبت ذلك فالجزية هي المال المأخوذ من الكفار على سبيل الذلة والصغار لهم وحمايات ولحمايتهم، إن ثبت هذا فالكفار على ضروب ثلاثة: ضرب لهم كتاب وهم اليهود والنصارى، وضرب لا كتاب لهم هم الذين يعبدون الحجر والشجر والقمر والبقر، وضرب وسط بين الضربين وهم الذين لهم شبه كتاب، لهم شبه كتاب أو شبهة كتاب، وهم المجوس. أما اليهود والنصارى أهل الكتاب فهؤلاء يقرون على كفرهم ولا إكراه لهم في دينهم على أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لقول الله لفعلاء: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. عندما وجه الدلالة قال من الذين أوتوا الكتاب فصرح بالإقرار لهؤلاء على دينهم إن أعطوا الجزية على عن يد وهم صاغرون، فمفهوم المخالفة غيرهم لا ينزل منزلتهم في الحكم. والضرب الثاني المقابل هو الذين لا كتاب لهم كعباد الأوثان والحجر والشجر والبقر والفأر، فهؤلاء يقاتلون إما أن يدخلوا الإسلام وإما أن يقتلوا في المذهب الشافعي. واستدلوا على ذلك بقول الله جل في علاه: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون، وصفهم بوصف مقيد قال: من الذين أوتوا الكتاب. قال: وهذا الوصف المقيد خصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال: أمرت أن أقاتل الناس، الناس عموما ألف الناس ألف لام الاستغراقية يعني كل الناس، أمرت أن أقاتل كل الناس حتى يدخلوا في دين الله إلا في فلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عموما، فجاءت الآية فخصصت وأخرجت أهل الكتاب من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما الضرب الذين هم في الوسط هم المجوس، هؤلاء فهؤلاء يعاملون معاملة أهل الكتاب، هم لهم كتاب وليس كتابا كاملا. أو علي بن أبي طالب، اختلف الصحابة، بعض الصحابة قال ليس لا كتاب لهم، علي بن أبي طالب قال لهم كتاب، وقام أميرهم قام بعدما شرب الخمر سكران فوقع على ابنته أو على أخته فأراد أن يحل ذلك فحرموه عليه، فقتل من حرم ذلك ثم وضع لهم كتابا فحل فيه إتيان المحارم. الغرض المقصود لهم كتاب، ما لهم كتاب هم يقرون على الجزية بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الرحمن عوف مع عمر بن الخطاب يعني تكلم على مسألة الجزية عن المجوس، فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني حكمهم ينزل على حكم أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وسنة أهل الكتاب أن تأخذ منهم الجزية وأن يقروا على ما هم فيه من كفر. فقال الله جل وعلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وأيضا حتى الحكم ليس مطابقا غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائح، غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائح. إذن أهل الكتاب ضرب الذي في الوسط إلى أيهما أقرب يأخذ حكمه، وهو أقرب إلى أهل الكتاب فأخذ حكمه، فأخذ حكمهم اللي هو المجوس أخذوا حكمه. فهذا بالنسبة للضرب الثالث الوسط بين الضربين، فيؤخذ الجزية منهم. شروط كما ذكر المصنف، الشروط التي لابد أن تتوفر في من يؤخذ منه الجزية، قال البلوغ من أول الشروط، قال البلوغ أن يكون بالغا، أن يكون بالغا هذا قيد خرج به الصبي، إذن الصبي لا جزية عليه، والدلالة على ذلك واضحة جدا. قال الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، فالخطاب هنا لمقاتلة من يقاتل. قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق
قال من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون. فهنا الآية دلالة على أن الصبي لا جزية عليه من أكثر من وجه. الوجه الأول أنه قال قاتلوا الذين لا يؤمنون، والصبي لا إيمان له غير مكلف، لا إيمان له ولا كفر، الصبي تابع لأبيه حتى يعرب عنه لسانه بعد البلوغ. الوجه الثاني من الوجوه التي يستدل بها من الآية هو أنه ليس من أهل القتال، الصبي ليس من أهل، لأنه قال قاتلوا، والصبي لا يقتل، لأنه سلم بين وحرج على المؤمنين أن يقتلوا صبيا أو يقتلوا امرأة. فهذه الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه عاجز، والعاجز لا على الراجح في المذهب العاجز لا جزية عليه. هذا بالنسبة لمسألة الصبيان. من السنة أيضا أن عمر بن الخطاب، وهذا ورد مرفوعا لكن هو الأصح أنه عن عمر بن الخطاب موقوف، كتب كتابا للجند فقال لا تأخذوا الجزية من النساء ولا الصبيان، قال لا تأخذوا الجزية من النساء ولا الصبيان. فإن تبرع الولي، ولي الصبي اللي هو الكافر اللي مضروب عليه الجزية، فدفع الجزية لا ترده. إن كانت الجزية ليست مضروبة على الصبي ودفع هو لا ترد. لما؟ لأن الأصل في الجزية، إيش الأصل في الجزية؟ إيش الأصل فيها؟ إعانة، ليست الصغار فقط، إعانة للمسلمين وإهانة للكافرين، فأنت لابد تنظر لها من الوجهين. فإن دفع ولي الصبي الجزية له خذها منه ولا ترده، لأن فيها المعنى المقصود هو إعانة أهل الإسلام، إعانة أهل الإسلام وإهانة أهل الكفران. فإذا دفع ولي الصبي الجزية أخذنا منه. فإن بلغ الصبي، هذه من الفروع، فإن بلغ الصبي ننظر في حاله، إن طلب الكفر صار كافرا ضربنا عليه الجزية. والعلماء عندنا اختلفوا إذا ضربنا عليه الجزية هل لابد من عقد جديد أم هو بالعقد القديم على والديه. الصحيح أنه لا يحتاج إلى عقد جديد لأنه منضوي تحت رايات الإسلام، فنضرب عليه الجزية. فإن أبى صار حربيا، لكن إن صار حربيا لا يجوز أن نستبيح دمه. كيف ذلك وهو حربي؟ قلنا لابد أن تبلغه مأمنه، لابد أن يبلغ مأمنه، لكنه صار حربيا وليس من أهل الذمة. هذا بالنسبة للصبي. وإن بلغ الصبي فدفع الجزية فامتنع الوالد، أجبرنا الصبي الذي بلغ، لازم تفق ما نقول أجبرنا الصبي، الصبي لا شيء عليه، قلنا الصبي الذي بلغ صار رجلا أجبرناه على جزية أبيه، لأن نفقة الأب تجب على الولد، فلذلك يجب عليه أن يدفع جزية أبيه، فنجبره على دفع جزية أبي. هذا بالنسبة للشرط الأول البلوغ. قال والشرط الثاني في من، وطبعا هذه شروط تبين أيضا رحمة شريعة الإسلام أنه ليس على كل أحد يأخذ منه ويضرب عليه الجزية رحمة بهم أيضا، وإن كانوا من أهل الكفر، لأننا لنا ضوابط وشرع وأخلاقيات لا يحق لنا أن نتعداها. من هذه الشروط أيضا العقل، العقل قيد يخرج بذلك المجنون، فالمجنون لا جزية عليه ولا يأخذ منه الجزية لأمور ثلاثة. أيضا الدلالة على أنه لا تأخذ الجزية من المجنون نفس الآية، قول الله لا فعله يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال المجنون لا يقاتل، ليس من أهل القتال، يبقى الجزية على أهل القتال. عمر بن الخطاب قال لهم يعني كل من جرت عليه الموسى فاضربوا عليه الجزية، فاهمين طبعا ان الرجل لو انبت، الصبي لو انبت صار رجلا. فهنا قالوا المجنون ليس من اهل القتال، اذا لا جزية عليه، المجنون ليس من اهل القتال. الوجه الثاني من الآية قول الله جل في علاه لا يدينون دين الحق، لا يدينون دين الحق، والمجنون لا دين له، هو لا عقل له فكيف يكون له دين. الوجه الثالث قول الله جل في علاه حتى يعطوا الجزية، ايش اكمل صعيدي عن يد، وين وجه الدلالة هنا بقى؟ من هذه الجزية فيها دلالة على المجنون لا جزية عليه. عبد الملك
كيف؟ ممتاز، ده وجه الشاهد، وجه الدلالة. خلاص أنت متشكرين جدا منك في هذا. وين وجه الدلالة؟ وأي إذلال ده ممكن يعطيك المال برجله وبيضحك؟ مجنون، مجنون، ما في شيء عليه، ما في صحيح ولا لا؟ مجنون، أين الصغار؟ يبقى المقصود مفرغ هنا الأمر من مقصوده، فلا صغار على المجنون، فلا صغار على المجنون. فلذلك نقول بأن الآية دلالة واضحة أنه لا جزية على المجنون. هذا بالنسبة لقول اشتراط العقد. الوجه الرابع أيضا حتى يعطوا الجزية، العطاء دلالة على الضمان وشغل الذمة بالمال، والمجنون لا تنشغل ذمته بشيء، المجنون لا تنشغل ذمته بشيء، المجنون لا تنشغل ذمته بشيء. أيضا اشترط العلماء، قالوا البلوغ، المصنف يقول البلوغ والعقل والحرية، والحرية أيضا قيد يخرج بذلك العبد، إذن هي على السيد وليست على العبد، والسيد أيضا لا يلزم بعبده، فالعبد لا جزية عليه. واستدلوا بدليل مرفوع وموقوف على عمر، وهو لا هو مرفوع صحيح ولا الموقوف صحيح، لا أصل له، عن عمر بأنه قال لا جزية على المملوك، لا جزية على المملوك، هذا الأثر الذي استدلوا به. واستدل أصحابنا في المذهب بالنظر، قالوا والعبد مال، العبد مال، نعم أنت العبد أصلا بتقيس الشبه، هل هو أكثر شبها بالبهيمة أم أكثر شبها بإيش؟ بالإنسان، مسألة المالية في العبد. فقالوا العبد مال والمال لا جزية عليه، العبد مال والمال لا جزية عليه. فإذا قلنا ذلك فإن العبد القن والمكاتب والمدبر كل هؤلاء سواء لا جزية عليهم، كل هؤلاء سواء لا جزية عليهم. وقلنا أنني لا أتعرض للخلاف إلا إذا وجدت أن المذهب خالف السنة، والصحيح أن المذهب هنا خالف السنة، والصحيح أن العبد عليه الجزية، صحيح أن العبد عليه الجزية، لأنه قد ثبت بالسند الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه قال فاضربوا الجزية على كل من بلغته أو جرت عليه الموسى، ضرب الجزية على كل من جرت عليه الموسى، وهذا عام يدخل تحته العبد والسيد. وهم حتى يرون حديثا عن سلم يستأنسون به عن معاذ، أنه أمر معاذ أن يأخذ دينارا عن كل حالم، دينارا عن كل، وكل نص في العموم عن كل حالم. فصحيح أن العبد يضرب عليه الجزية، لأن هذا من مقاصد الجزية. قلنا إن من مقاصد الجزية إعانة المسلمين وإهانة الكافرين، وهذا من الكافرين إهانته بأن يعطي الجزية عن يد موسى. قال أي مذلة تذله وهو أصابته مذلول، واحد خربانة، قال خربانة خربانة، ضربوه على دماغه، واحد مجروح ضربوه، قال إيش فيها ما خربانة خربانة، يعني ما 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 مش ما مسألة ليست بالزيادة، واحد مذلول أصالة هتذله أكثر ما كلها زلة بزلة. لكن نحن نقول لا، ننظر للجانب الآخر، إعانة للمسلمين وإهانة للكافرين، إعانة للمسلمين وإهانة للكافرين. فلذلك نقول الحق بأن العبد عليه الجزية كما أن السيد عليه الجزية. قال المصنف والذكورة، والذكورة قيد يخرج به المرأة، النساء صحيح، فالمرأة لا جزية عليه، المرأة لا جزية عليه. أيضا بالاستنباط من الآية يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون، قاتلوا، والمرأة ليست من أهل القتال. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة في صف الجيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل، وأنكر عليه، قال ما كانت هذه لتقاتل، فهي ليست من أهل القتال. فلذلك إن كانت ليست من أهل القتال فلا جزية عليه، كانت ليست من أهل القتال فلا جزية عليه. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعث إلى أمراء الجند ألا تأخذوا الجزية من صبي ولا امرأة، ألا تأخذوا الجزية من النساء ولا الصبيان، فنهى أن نأخذ الجزية من الصبي أو المرأة، وهذا بمحضر من الصحابة، فكان إجماعا سكوتيا. ومن النظر بأن المرأة تنزل منزلة المال، والمال لا جزية عليه. لكن أنا أريد أفهم كيف العبد ينزل منزلة المال. عرفناه لأنهم قالوا إحنا نشوفه أكثر شبه بالبهيمة أكثر شبه بالإنسي. أما المرأة كيف نزلت منزلة المال؟ يا تونسي يا حبوب
ما في ما أنا أشغلك الأول عشان تأتينا بال أسيبك تفكر
حبوب. المرأة مرأة المرأة مرأة ما المرأة ذهب صح؟ يعني انت بتقارب انت وجعت رؤوس الناس بهذا الكلام يعني تقارب ممتاز متقارب والمهر المهر ما هو نفس ما قال الصومالي
الخلع جيد جيد
نعم. اما علمت ان المرأة تباع وتشترى مش يعني احمد بن حنبل وطأ جارية بالشراء اشتراه احمد ما كانش يقاتل ما قاتل احمد وكان عنده أمة بيتعفف بها إلى الأربعين وتزوج بعد الأربعين. ليش؟ كان أمة بيتسرى بها من وين؟ اشتراه أو فهي تباع وتشترى وتوهب. فهذا في منزلة المال. رجل ما جاء على سيرة النساء جاء ما جاء من أول الدرس. لا شيخ أنا لست مغفلا في من يأتي ومن يذهب. هو يعلم تونسي كلامي صحيح ولا مخطئ أنا؟ المهم الغرض المقصود المرأة تباع وتشترى الأمة تباع وتشترى هي سهم من 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 سهام الغنيمة فهي مال. فإن كانت تنزل منزلة المال فالمال لا جزية عليها. هذا بالنسبة للمرأة. طب الخنثى المشكل فرع يؤصل على هذا الأصل. الخنثى المشكل الحق هناك وجهان والصحيح المعتمد في المذهب. أما الخنثى المشكل أو المشكل لا جزية عليه. الخنثى المشكل لا جزية عليه. لما؟ وهذه أيضا من رحمة الشريعة. لما؟ لأنه الخنثى قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى. فلما دخل عليه الاحتمال كففنا عنه فلم نأخذ منه الجزية. فجزية على الخنثى. وأيضا قد يتوفر فيه المعنى بأنه لا يقاتل. الخنثى لا يقاتل. فلذلك لم تضرب عليه الجزية. هذا بالنسبة للنساء والخناثة. طب من في حال النساء والخناثة؟ النساء لا تقاتل والخناثة لا يقاتلون. طب ما الشيوخ في الصوامع والرهبان لا يقاتلون لا يقاتلون فليضرب عليهم الجزية أم لا؟ وجهان على هذا المعنى المتوفر فيهم أنهم ليسوا من أهل القتال. فوجه في المذهب قالوا لا جزية على الشيوخ والرهبان. لما؟ للمعنى المتوفر فيهم بمعنى المنع من أخذ الجزية عن المرأة بأن المرأة لا تقاتل والشيخ الراهب لا يقاتل فلا جزية عليه والراجح الصحيح المعتمد أن الشيوخ والرهبان عليهم الجزية. لما؟ لعموم قول الله لا نفع له حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون. وأيضا أن الإمام عمر بن الخطاب بعث ألا تأخذوا الجزية من النساء والصبيان. يبقى إذن قيد عدم الماء الأخذ من النساء فقط ومن الصبيان فقط. فغير هؤلاء يؤخذ منهم الجزية ومنهم الشيوخ في الصوامع والرهبان في صوامعهم. وأيضا يلحق بذلك فرع وهو الفقير. الفقير هل يؤخذ منه جزية أم لا؟ لتعلم كيف رحمة هذه الأمة وتعلم أن هذه الأمة هي أفضل الأمم. مع أن الله جل وعلا ملكهم رقاب هؤلاء الكفار وضرب عليهم الجزية ومع ذلك برحمة لا بظلم. عمر بن عبد العزيز عندما امتلأت خزائن الأهل الإسلام واكتفى أهل الإسلام حتى الذين هم لم يتزوجوا زوجهم وبقي المال أعطى لأهل الكتاب. فالحق أن هذه الشريعة شريعة غراء فيها ما فيها من الرحمة وسعة وحسن التعامل مع الغير وإن كان من أكثر أهل الأرض. فالفقير هل يأخذ منه الجزية أم لا؟ نقول الفقير له مرتبتان. مرتبة أولى فقير قوي عامل. فقير قوي عامل هو فقير لكنه قوي مكتسب يستطيع أن يكتسب المال ويعمل ومع ذلك دخله يكفيه فقط. وفقير آخر المرتبة الثانية فقير ليس بعامل ليس بقوي ولا مكتسب. أما الفقير الذي ليس بعامل قولا الفقير الذي هو عامل قولا واحدا أو قل وجهان. الوجه الأول أنه لا يأخذ منه الجزية، لأن الجزية مضروبة على أهل الغنى، على أهل الاستطاعة، وقد قال الله جعل لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، ما في استطاعة حتى ولو كان من أهل الكفر فلن نكلفه أكثر من استطاعته. والوجه الثاني وهو المعتمد، قالوا تؤخذ الجزية، تؤخذ الجزية لكن كل لكن على لكن نأخذ من كل رجل بحسب، يعني الفقير يؤخذ بما يملكه بما يستطيعه، وهذا الوجه هو المعتمد. أما المرتبة الثانية وهو الفقير غير العامل، فهذا الذي قالوا فيه أنه على المعتمد لا يؤخذ منه الجزية لأنه غير مستطيع، ولأن الجزية تضرب بعد حول فلا تكون إلا على الغني كالزكاة، فالزكاة تؤخذ بعد الحول ولا تكون إلا على الغني، فلذلك قالوا الجزية وهي ضريبة تشبه الزكاة. طبعا قياس الشبه هنا قياس ناقص لكننا نستأنس به، فقالوا تضرب عليه إن كان غنيا. وأيضا استدلوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على الفقير العامل لا الفقير غير العامل، ضرب الجزية على الفقير العامل لا غير العامل، وإن قالوا بأن هذا الفقير من أهل القتال، وإن قالوا بأنه ينزل تحت عموم حتى يعطوا جزية عياده وهم صغرون، قلنا الاستثناء موجود في مسألة الاستطاعة، فمن لم يستطع فيسقط عنه الجزية. لكن العلماء قالوا طب إذا كان هذا الفقير اغتنى بعد ذلك، يعني العام الأول كان فقيرا فأسقطنا عنه الجزية، في العام الثاني صار غنيا ثريا، هل نأخذ عنه عن هذا العام والعام المنصرم أيضا وجهان، وجه نأخذ عنه عن هذا العام والعام المنصرم، والصحيح أننا نأخذ عنه إلا عن عام واحد، وقت الأداء هو الذي نعتبر به، كالمجنون أيضا إذا كان مجنون يفيق يوما ويجن يوما، فاختلفوا فيه كثيرا في المذهب، فبعضهم قال نأخذ الجزية في يوم الإفاقة ولا نأخذ الجزية في غير يوم الإفاقة يوم الجنون، وبعضهم قالوا لا المسألة تدور على الأكثر، لأن الحكم للغالب، إن كان غالب الحول يفيق نضرب عليه الجزية، وإن كان غالب الحول يجن لا نأخذ عليه الجزية، والصحيح أنه في غالب الحول، المسألة دائرة على غالب الحول والحكم للغالب، إن كان أكثر ثلاث أرباع السنة أكثر السنة يأخذ الجزية يفيق نأخذ منه الجزية. وبعضهم قال لا، نحن من الأصحاب أيضا قال نحن ننظر في آخر الحول ودعك من كل الحول، إن كان في آخر الحول على الإفاق أخذنا الجزية، وأيضا الغني والفقير إن كان في آخر الحول على الغنى أخذنا الجزية، فالمسألة عندنا على الأواخر، والصحيح الراجح أن الحكم يدور مع الغالب. بعد ذلك قال المصنف وأقل الجزية التي تضرب، يعني وأقل الجزية دينار، وأقل الجزية دينار. أولا لابد أن نقول لا يصح عقد الذمة إلا إذا توفر شرطان، الشرط الأول الإقرار والالتزام بالانضواء تحت حكم الإسلام، هذا توفر لقول الله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون، ومن الصغار أيضا أن يذلوا وأن ينزلوا وإن لم يؤمنوا تحت حكم أهل الإسلام تحت راية أهل الإسلام، فهنا العلماء يقولون بأن الإقرار والالتزام بأحكام الإسلام إجمالا دون أيضا دون الإفساد في أهل الإسلام، يعني عقد الذمة لا يمكن أن يصح إلا بشروط عدم إفساد أهل الإسلام، فلا يستجلبون أهل الكفر ولا أفكار الكفر ولا يعيثون فسادا في أرض أهل الإسلام، فالعلماء يقولون هذا الذي يشترط له ضرب عقد الجزية، ضرب عقد الجزية. وقال العلماء الشرط الثاني أن يبذلوا الجزية، إذا قلنا الشرط الأول أن ينضوا تحت أحكام أهل الإسلام احتراما وتوقيرا لأحكام أهل الإسلام، لابد أيضا أن نقول ولابد أن تضرب عليهم الجزية، يدفعوا الجزية، يدفعون الجزية، والجزية مقدرة، والناس في مسألة الجزية أو في مسألة الغنى والفقر على مراتب ثلاثة، مكتفٍ وسط غني ثري، فالجزية على المكتفي كما ضرب ذلك عمر بن الخطاب على المكتفي دينار، وقلنا يستأنسون بحديث لمعاذ وأنه قال خذ من كل حال من دينارا
وهذا على المكتفي دينار. والوسط الذي يزيد عن حاجته ببعض الشيء، الوسط خذ منه دينارين وأربعة دنانير عن الغني، أربعة دنانير عن الغني. فانظر كيف هذه الشريعة الغراء تنظر إلى أحوال الأهل الكفر من غنى أو فقر، فتعامل كل واحد منهما بما يناسب حاله، بما يناسب حاله. فدينار على المكتفي، ديناران على الوسط، أربعة دنانير على الغني الثري. وهذه المسألة فيها كما قلنا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ويستحب لمن، وطبعا لابد أن نقول بأن عقد الذمة موكول ولي الأمر، لا ليس لأحد كائنا من كان أن يضرب هذا العقد، عقد الأمان أو المعاهدة أو عقد الجزية، إلا ولي الأمر، إلا ولي الأمر. والشرط، أنا نسيت أقول الشرط الثاني أيضا، أن يكون هذا العقد على الديمومة ليس مؤقتا، هذا العقد على الديمومة وليس مؤقتا، لأن الإسلام على الديمومة، فإما أن يدخلوا الإسلام على الديمومة أو يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون على الديمومة، لا يصح أن يكون مؤقتا بحال من الأحوال، لأنه ليس كالمعاهدة. أما الهدنة والمعاهدات كما قال الشافعي لابد أن توقف بعشر سنوات أو أقل أو أكثر لحسب مصالح المسلمين، لكن لا تكون على التأبيد. فالمعاهدة الصلح، يعني الصلح والمهادنة بين أهل الإسلام وأهل الكفر، لا يجوز بحال أن تكون على التأبيد عند الفقهاء، ولكن هي مؤقتة إذا مر بالمسلمين الضعف حتى يصلوا إلى القوة، فإن وصلوا إلى القوة انقطعت الهدنة بين أهل الإسلام وأهل الكفر، هذا على ما قاله الفقهاء. ويستحب أيضا أن يوجب عليهم أو يشترط عليهم ضيافة المسلم. عمر بن الخطاب اشترط عليهم في الشروط العمرية ضيافة المسلم، وضيافة المسلم أصلها في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام، ضيافة المسلم أصلها في السنة ثلاثة أيام، أن يضيف المسلم ثلاثة أيام. العلماء يقولون هنا على المراتب الثلاثة، فعلى الوسط ضيافة ثلاثة أيام، وعلى الغني ضيافة ثلاثة أيام، وأما الفقير فلا، الفقير لا يستحب أن يشترط عليه الضيافة. لما؟ لأن الفقير سيعجز عن ذلك، لأن الضيافة ستتكرر، المسلم يمر، فإذا مر المسلم أجبره على الضيافة، فيمر كل مسلم ما يمر يجبره على الضيافة، كل مسلم فين الرجل لا حيطلع من التراب ما عنده شيء. لذلك قالوا إذا كان وسط أو غني تضرب عليه هذه الضيافة. وعلماؤنا فرعوا على هذا الفرع، فهل يجوز له إن قلنا له الضيافة، هل يجوز له أن يأخذ الطعام ويمشي ما يأكله في بيت النصراني؟ قالوا نعم له ذلك، له أن يفعل هذا، لأن هذه ليست مكرومة، ليست مكرومة. فالفرق بينها وبين الوليمة، الوليمة لابد يطعمهم. كثير من إخواننا ممكن يذبح ويوزع اللحم، إن كانت الصعوبة والوعور عليه موجودة قلنا يجوز، لكن الصح أن الوليمة مكرومة، فإن كانت وليمة فهي مكرومة ولابد أن تجمع الناس عليها ليأكلوا. شر الطعام طعام الوليمة، أنت مش ذبح وعطاء، لا، لابد أن تجعلها بالإكرام للناس. أما المسلم في ضيافة الكافر له أن يأخذ المال. واختلف علماؤنا، طب إن لم يأخذ المال هل له، إن لم يأخذ الطعام هل له أن يأخذ المال أم لا؟ على خلاف، والصحيح الراجح ليس له أن يأخذ المال، ليس له أن يأخذ المال، وإن كان بعض علماءنا قال له ذلك، لأن الصحابة رسول الله عندما ذهبوا في الأرض لما طلبوا الضيافة أهل الكفر فمنعوهم الضيافة، فماذا حدث؟ استرقوا. فقال الراقي والله لا أرقي حتى تضربوا لنا بسهم أو تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا الجعل حتى ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوا لي معكم بسهم، فقالوا يمكن أن يأخذ. الصحيح أنه لا يأخذ مالا في مقام الطعام. نعم، لو في أي سؤال تفضل.